طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كذلك على النمط السابق إخواني في الله، في نمط القواعد الأربع سندخل في اللامية. فاللامية قد انتهينا منها ولله الحمد في البيت الأخير، والذي بعدما ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى اعتقاد أصحاب المذاهب الأربع، قال رحمه الله تعالى: فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. طيب، هناك فائدة حتى يتم نخلص البيت، فائدة فوائد عابرة وفي هذا المبحث مسائل، أي هذا البيت الأخير: إن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. فيستفاد من هذا البيت أولا أن من أسباب التوفيق والهداية المتابعة لما عليه سلف الأمة. أن من أسباب التوفيق والهداية، لأن قال: فإن اتبعت سبيلهم فموفق. متى يأتيك التوفيق؟ إذا اتبعت. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، قال العلماء فيه أن من أسباب الهداية اتباع سلف الأمة، ويدل على ذلك قول الله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بماذا؟ بما آمنتم به. ما الذي صار لهم؟ الهداية، فقد اهتدوا. في بيان على أن من تبع سلف الأمة وعلى رأسهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فهو موفق. كذلك الفائدة الثانية أن اتباعهم، أي اتباع الأئمة، ليس لذواتهم وليس لآحادهم، ليس لذواتهم لأنهم فلان من فلان، لا، وليس لآحادهم أي لشخصه، فهم عرضة للخطأ والزلل، وإنما العبرة بجمعهم، وموافقتهم للصواب، والموافقة للصواب. وكون أن آخذ بعقيدة الإمام أحمد ولا أبو حنيفة ولا كذا، لكن إذا أخطأ أحدهم ما أنا موكل أو أني ألتزم به. العبرة بجمعهم بعقيدة أهل السنة، لأن أحدهم نعم قد يخرج، أحد السلف قد يخرج، بشر يعتريه ما يعتري البشر، وقد أخذت وانتقد على بعض السلف في بعض الأشياء خاصة، نقول هذا العبرة بجمعهم وبمجمل اعتقاداتهم. كذلك في هذا المبحث التحذير من البدعة ومن المبتدعة. وإن ابتدعت فما عليك معول، في التحذير من البدعة ومن المبتدعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أهل البدع شر من أهل المعاصي. قال أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع. ومما يدل على فهم السلف لذلك ما ذكره سفيان الثوري رحمه الله تعالى، قال: البدعة أحب لإبليس من المعصية. البدعة أحب لإبليس من المعصية. والفائدة الرابعة البدعة مأخوذ من الابتداع، مأخوذ من الابتداع. وهو الشيء المخترع، وهو الشيء المخترع من غير مثال سابق. الشيء المخترع، مخترع من غير مثال سابق. قل ما كنت بدعا من الرسل، أنا ما أنا جديد على هذا المضمار، في مضمار النبوة ما أنا بجديد، ليس لي نظير. لا، قل ما كنت بدعا، أي ما كنت أمرا مخترعا. وقال سبحانه ورهبانية ابتدعوها اخترعوها. فالابتداع في اللغة يطلق على ماذا؟ على الشيء المخترع الذي ليس له نظير أو ليس له مثال سابق. وأما اصطلاحا فالعلماء في باب البدع لهم تعاريف كثيرة، ومن أشهرها وأجمعها ما ذكره الشاطبي، ما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى، كما في كتاب الاعتصام، في كتاب الاعتصام قال هي طريقة في الدين مخترعة، قال هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، تضاهي، تضاهي من المضاهاة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، تضاهي الشرعية. يقصد بها أو يقصد بالسلوك عليها، يقصد بالسلوك عليها يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. البدعة هي طريقة في الدين، وهذا إخواني في الله هذا قيد مهم، فلا يتغافل الأحمق عن هذا القيد. لما تكلم عن البدعة والابتداع يأتي بعض المتهكمة من المبتدعة، أنت إيش كل شيء بدعة؟ إيش الميكروفون بدعة؟ إيش الساعة بدعة؟ السيارة بدعة؟ يا أقول يا أخي يا مغفل، يا أخي اتق الله في نفسك. البدعة أمر في الدين لا في دنيا الناس، البدعة في الدين لا في دنيا الناس. أمور الدنيا مفتوح المجال، اخترع الذي تشاء أن تخترع، تأتي بجهاز تبتكر، تأتي بميكروفون، تأتي بسماعات، تأتي بموجات صوتية، بموجات ضوئية، يأتي الذي تأتي به، من يتكلم معك؟ هذا نقول هذا حرام على الخلق أن ينشأوا ويخترعوا، ما حرمنا على الناس قط شيء من ذلك، إنما التحريم في الدين. هذه البدعة، البدعة مجالها في الدين، هنا يأتي التحريم. فقال الشاطبي هي طريقة في الدين مخترعة، مخترعة أي جديدة محدثة لم تعرف، لم تعرف. تضاهي الشرعية يعني هذه هذا الأمر المحدث في الدين، في الدين يضاهي الشرعية، أي كأنه أمر شرعي. بمعنى كيف؟ له أوقات، له عدد، له زمان، يعني مثل الشريعة، مثل العبادة، العبادة لها حدود، الشريعة من قال كذا كذا فله كذا كذا، هذه عبادة. يأتيك صوفي يقول من قال كذا كذا فله كذا، أعوذ بالله، إيش هذا؟ النبي كان هناك عبادات تؤدى قبل، تؤدى بعد، هناك عبادات تؤدى في شوال، تؤدى في شعبان، تؤدى، وهذا يقول في عبادة تؤدى في، فالمبتدع تجد أنه ماذا؟ يضاهي الشريعة، الشريعة هنا تنسق وترتب، وهذا ينسق ويرتب. أزمان، عبادات، طقوس، مراسم، كأنها طريقة شرعية. هذا التشريع، هذا التشريع. لهذا تجد المبتدئ عنده لا غضاضة أنه يأتي موسم من المواسم فيأتيك بأمور. إذا دخل رجب مثلا، هناك الصلاة الرجبية، في رجب عندهم ما يسمى بالذبيحة الرجبية، في رجب عندهم الاحتفال بالإسراء والمعراج. خرجنا من رجب، جاءنا شعبان، الشعبان عندهم أنها من الليالي الفاضلة، ففيه الصلاة الألفية، يقرأ بقل هو الله أحد ألف مرة، يقرأ بها بقل هو الله أحد ألف مرة. في شعبان عندهم ما يسمى بقيام الليل الخاص، عندهم ما يسمى في ليلة نصف شعبان، عندهم بالدعاء الخاص، عندهم. طب إيش هذا؟ هذا من ينسق؟ يقول هذا، هل هذا أدلة؟ يقول هذا ما الأدلة. إذن أنت الذي أنت تنسق وترتب كأنك شريعة، شريعة إزاء شريعة. عندي شريعة محمدية وعندي شريعة مبتدعة. ولهذا كان من خصائص البدعة أنها تضاهي الشرعية، وفي لفظ تضاهي الشريعة، أي تزاحم الشريعة، تزاحمها. الشريعة تسير في مسار، ويأتي الطريقة المبتدعة وهي ترده. وهذا في فائدة أخرى يعني ما نطرق إليها، أن أحيانا قد يقع من شخص مخالفة فلا يرمى بالبدعة، لأن من شروط البدعة الاستمرار، الاستمرار، وأن يجعلها دينا يسير عليه، وهذا سيأتي في مقامه. طيب، إذا قال تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، هذا المراد منها، هذا الأمر المخترع الجديد، وهو الذي أقيم في الدين، وهو يزاحم الشريعة الإسلامية. ماذا يراد من هذا كله؟ التعبد، يراد بذلك التعبد لله. فهذا أمر مهم، فالذي يفعل أمرا محظورا بقصد التعبد فقد ابتدع. لأن من الناس من يأتي بأشياء ليست هي محرمة، لكن لا يريد منها التقرب، فهذا ما تسمى بدعة، بل تسمى معصية، تسمى معصية. فهذا من الفوارق بين المعصية وبين البدعة، أن صاحب المعصية ما يريد من ورائها أجر، وإنما صاحب البدعة يريد من ورائها الأجر والتعبد لله سبحانه وتعالى. هذا خاص إخواننا في الله ما يتعلق فوائد عامة من قوله وإن ابتدعت فما عليك معول. وافتحوا الرسالة اللامية من أولها، أخذنا أولا هذه المنظومة إخواني في الله، لماذا سميت لامية؟ الآن آخر الحرف فيها حرف الروي باللام. كم بيت؟ 16 بيت. من المؤلف؟ شيخ الإسلام، ولا بالشك الله أعلم، كما قلنا على الذي قيل أنه لشيخ الإسلام، فالعلماء اختلفوا على هذا، وعندكم الخلاف الحاصل بين العلماء في ثبوتها وعدم ثبوتها، فهذه مسألة تكون على بالك يا عبد الله. فمن جزم بأن لشيخ الإسلام له وجهه، ومن أنكرها ولم يثبتها فله وجهه، كما قلت من العلماء من لا يرى ثبوت اللامية لشيخ الإسلام، مثل من ذكرنا شيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول أنا ما أرى تثبت إلا له. لماذا لا تثبت له؟ لأنه استدل بأمور يرون أن الأئمة ومن طلابه ما سردوها ولا ذكروها عنه، إلى غير ذلك من القرائن التي أشرنا إليها. ومن هو شيخ الإسلام؟ أحمد بن عبد الحليم أبو العباس النميري الدمشقي رحمه الله تعالى، وترجمته حافلة. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى المنظومة بماذا؟ بالبسملة. على أحد الروايات بدأ بالبسملة، وذكرنا ما يتعلق بالبسملة، وأشرنا كذلك إلى بعض الفوائد العامة في موضوع الحمد. هل صح حديث في البداية بالبسملة؟ صح حديث لفظي قولي؟ لا، وإنما صح من فعله عليه الصلاة والسلام: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى، من للهداية يسأل. يا سائلي فيه أهمية السؤال، أهمية السؤال، فما الذي ينبغي على السائل وما الذي ينبغي على المسؤول في باب السؤال؟ عندي سؤال أمر لا بد منه، أمر من الأمور التي دلت عليه الشريعة على إطلاق الأسئلة، لكن هناك أشياء ينبغي أن يتحلى بها السائل، وهناك أشياء ينبغي أن يتحلى بها المسؤول، فما الذي ينبغي أن يتحلى بها السائل؟ أن يسأل عما أشكل عليه. أما إذا كان ليس إشكال وإنما تعنت، لا، اتق الله. والعبادة كناها أسئلة أهل السنة لماذا؟ للتحري، وأسئلة أهل البدع للتحدي. طيب هذا في حق السائل، في حق المسؤول ماذا عليه؟ في حق المسؤول إن سئل العالم بمسألة ماذا عليه؟ أن يجيب بعلم، أن يجيب بعلم، وإلا فليسكت. ولا تقف ما ليس لك به علم. المذهب، هل المرض هنا مذهب الفقهي؟ يا سائلي عن مذهبي، مذهب الفقهي؟ لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد ماذا؟ ما أذهب إليه في اعتقادي. ما الدليل؟ إيش الدليل أنه أراد المذهب العقدي؟ الأبيات كلها دال على أنه ما تكلم على أمور فقهية أو مذهبية. عقيدتي، ما هي العقيدة؟ عذرنا يا سعيد، ما شاء الله جزاك الله خير، نحاول نجعل مشاركة لغيرك. تفضل يا دكتور. هو الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شكل صاحبه. طيب، رزق الهدى، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني القول، هل يتعلق باللفظ أو يكون أعم؟ القول أعم، يكون باللفظ ويكون بالاعتقاد ويكون بالفعل بالجوارح. لا ينثني عنه ولا يتبدل، ماذا يستفاد؟ أولا تعود إلى الشيخ إلى أنه ثابت قوي، دلالة على رسوخ علمه. والأمر الثاني أن العقيدة الإسلامية، أو أن أي شيء، أن العقيدة الإسلامية يكون فيها ماذا؟ مأخوذة من الكتاب والسنة، فيكون عندها ثبوت. كذلك فائدة أخرى استفدناها، لا ينثني عنه ولا يتبدل، أن ما عليه خلاف أهل السنة، وأن أهل البدع على خلاف هذا الوصف، فهم يتغيرون وهم يتبدلون وهم يتناقضون، ينتقل من مكان إلى مكان، من دين إلى دين، إلى عقيدة وعقيدة. وأما أهل السنة فهم يسيرون إلى الله على عقيدة واحدة لا ينثني عنها ولا يتبدل. قال رحمه الله تعالى: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربة بها أتوسل. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بحب الصحابة، وعلمنا من هو الصحابي، وعلمنا من هو الصحابي، وعلمنا من الذي عناهم بقول المؤلف ومودة القربة، وأنهم من؟ أهل البيت الذين يتسبون إلى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما أراد بقول أتوسلوا، أتوسلوا أي أتقربوا، أتقربوا. كذلك أخذنا فائدة أن المؤلف ذكر رحمه الله تعالى هاتين الفئتين، الصحبة وآل البيت، جمعهما في بيت واحد. لماذا؟ رد على طائفتين، من هما؟ الناصبة، ومن الذين نصبوا العداء لآل البيت، والرافضة الذين نصبوا العداء للصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. وبهذا نعلم أن الصحابة هل هم في الفضل سواء؟ لا، هم في الجملة نعم، كلهم على خير، كلهم على خير، لكن فيما بينهم يتفاضلون، ولكلهم قدر على وفضائل. طيب هذا يعود إلى من؟ يعود إلى الصحابة فقط أم يعود لصحابة آل البيت؟ البيت لا، آل البيت ما نقول أن كلهم، لأن المغرب قال ولكلهم قدر وفضل، هل نقول لآل البيت كذلك؟ لا، وقد أشرنا أن هذا لا يدخل في آل البيت، إنما هذا خاص بالصحابة بدليل الاستثناء الذي يذكره المؤلف في آخر البيت. أما آل البيت لا، فلا نجزم لأحد ولكلهم قدر، قد يكون رجل من آل البيت وهو فاسق فاجر ماجن، كما قال نبينا: ومن بطى به عمله لم يسرع به نسبه، لم يسرع به نسبه. ويا آل محمد اعملوا ما شئتم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا. قال رحمه الله تعالى: لكنما الصديق، الصديق صيغة مبالغة، صديق تعود إلى أمرين، ما هما؟ إلى الصدق أو التصديق، إلى الصدق أو التصديق. إما الصدق أن تكون أنت صادق في أقوالك وأفعالك، أو تكون مصدق لغيرك. وما هو أفضل وصف الصديقية؟ هو الذي جمع بين الأمرين، والذي جاء بالصدق وصدق به. فالصديق إما أن تطلق على من جاء بالصدق، أو أن الصديق تطلق على من أكثر منه التصديق، تطلق على هذا وعلى هذا. وأكمل الأوصاف أن تجمع بين الأمرين، أن تجمع بين الأمرين، فهذه القمة. والذي جاء بالصدق وصدق به، تأتي بالصدق في أقوالك وتصدق غيرك من خبر الثقات، وخاصة من خبر الله ورسوله. وما المقصود بقوله ولكن الصديق هنا منهم أفضل؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. القرآن ذكرنا في استخراج كلمة القرآن، وأنها تعود إلى معنى. ما هو معنى القرآن في اللغة؟ قرأ بمعنى تلا، أو بمعنى جمع، ويكون نهايته قرآن، يكون قرآن مهموز، مهموز. طيب، وأما هذا في اللغة، وأما في اصطلاح في الشرع، فما معنى القرآن؟ وما هو القرآن؟ هو كلام الله جل وعلا المنزل على رسوله المتعبد بتلاوته. طيب، وهو الكريم المنزل، القرآن منزل. إشكال في مسألة إنزال القرآن بأن الله أنزله في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لكن يشكل هذا ماذا؟ على ما نراه في الواقع أن الآيات والسور تتنزل في وقاع في غير رمضان، بعضها في شوال، بعضها في رجب، بعضها في شعبان، بعضها في كذا، بعضها في سنة، بعضها في سنة. كيف نزل في رمضان والواقع أوسع من هذا؟ على ماذا يحمل؟ أيوة، أحسنت، هذا المحمل الأفضل، ولا كما في عدة محامل، لكن هذا المذهب ابن عباس والجمهور على أن نزل في رمضان، وذاك إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل تباعا على حسب الحوادث، كما يعبر العلماء أو ابن عباس، منجمة أي متقطعة على حسب النوازل. قال: وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي. طيب، وهذا البيت فيه ماذا؟ في أن الرجوع إلى ماذا في الشرع وفي العقيدة خاصة؟ إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب والسنة، بشرط ماذا؟ أضفنا شرط على فهم سلف الأمة، ولا بد. قال: والمصطفى الهادي. هل نبينا هادي؟ نبينا هادي بقول المؤلف. وكيف وربنا يقول إنك لا تهدي؟ أن الهداية تنقسم إلى قسمين، ومن خلالها يظهر الفرق. قال: ولا أتأول، أي لا أقع في التأويل، لا أقع في التأويل. وجرنا هذا إلى مذاهب المبتدعة في باب الأسماء والصفات، مذاهب المبتدعة في باب الأسماء والصفات، وأنهم على مدارس شتى. من يذكر لنا بعض المدارس الفكرية في تعاملهم مع أبواب الكتاب، مع أبواب الأسماء والصفات؟ التعطيل واحد، التمثيل الثاني، والتأويل هو الثالث، التأويل الثالث. وأشرنا إلى التعطيل هو الإلغاء والترك والإبطال والمنع، التفويض سيأتي، أنا هو تأخرت عنه، أمر لك تذكر هؤلاء على تذكر المدارس. التمثيل وهو الذي يذهب، وهم مذاهب شتى، المجسمة والممثلة والمشبهة، وكذلك المؤولة. قبل الدخول في التأويل إخواني في الله، علمنا أن هذه اللفظة، لفظة التأويل، لها معاني في اللغة، أو قل لها، توسعنا شوي، لما نقول في اللغة، بل في عند العلماء، سواء كانوا عند المتقدمين أو عند المتأخرين. للتأويل كم معنى؟ ثلاث معاني للتأويل في اللغة، أي أقول في لغة العلماء عند القدماء وعند المتأخرين ثلاث معاني: إما تأويل بمعنى التفسير، وإما تأويل بمعنى ما تؤول إليه الأمور أي الوقوع حال وقوعه، والتأويل الأخير هو صرف اللفظ عن ظاهره. هذا التأويل وهو عند المتأخرين ما كان يعرف عند السلف، فلا يأتين أحد وينسب إلى السلف أنهم ذهبوا إلى التأويل، قل هذا كذب، هذا ما جاء إلا في القرون المتأخرة الغابرة. ومع ذلك ماذا، كيف تعامل العلماء مع التأويل هذا الجديد؟ أنه ماذا؟ ينقسم إلى قسمين، لا نرده ولا نقبله، وإنما بماذا؟ بقسمته. فإن كان التأويل دلت عليه أدلة شرعية، أي إخراج اللفظ عن ظاهره بأدلة شرعية، قلنا به وإلا ويسمى تأويلا صحيحا. وأما إن لم يكن هناك أدلة شرعية ولا مستساغ في اللفظ العربي ولا هناك داعي للحمل، فهذا تأويل باطل. وهناك تأويل ثالث يسمى ما تأويل لعب، تأويل عبث، وهو ما يفعله الباطنية في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. ما معنى الطراز الأول؟ لا، ما معنى الطراز؟ احنا صعب الطراز الرعيل، قلنا الطراز الأول بمعنى الرعيل الأول. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. طيب، أشرنا إلى هذه المسألة إخواني في الله إلى أن مذهب أهل السنة والجماعة، ما مذهبهم في باب الأسماء والصفات؟ إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه ونبينا في سنته من غير ماذا؟ من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. طيب، ذكرنا أن هناك مدرسة خرجت على الناس اسمها مذهب أو مدرسة التفويض. وفما معنى التفويض؟ ومن هم المفوضة؟ التفويض من قولهم فوضت الأمر إلى الغير، التفويض بمعنى فوضت الأمر إلى الغير، بمعنى أني يعني أحلت إلى الغير، هذا في اللغة العربية. لكن في اصطلاح المفوضة، ما الذي أرادوا بتفويضهم للأسماء والصفات؟ بماذا؟ برد معاني صفات الله إلى الله، برد صفات معاني الله إلى الله. هنا مسألة، ما الفرق بين مذهب أهل السنة وبين مذهب المفوضة؟ يثبتون المعاني ويفوضون ماذا؟ الكيفية، هذا أهل السنة. والمفوضة يفوضون المعنى والكيفية، يفوضون المعنى والكيفية. قلنا هذا المذهب من أخطر المذاهب. لماذا؟ أين تكمن الخطورة؟ لا، قبل هذا من آثاره، لكن احنا في الواقع خطورة هذا المكمن مذهب إخواني في الله أنه ينسب لأهل السنة، ينسب يعني كأنه هذا مذهب مسلم عند بعض العلماء، مسلم، وقد اغتر بهذا كثير من الأئمة للأسف من شدة شهرته. ومذهب السلف تفويض، سلف تفويض، سلف تفويض، تفويض تفويض، يعني أصبح حتى بعض من جاء من الخلوف من المتأخرين ظن هذا العقيدة، وقد مثلنا بمن من بعض الدعاة كحسن البنا من كثرة ما سمع ظن هذا هو هذا الحقيقي، وأن مذهب السلف التفويض. كيف ما بل يداه مبسوطة الله أعلم، الرحمن عرش استوى الله أعلم، ما يقول على وارتفع، لا، لكثرة ما أخذ يملع على الناس ويقرر أن هذا مذهب السلف، ماذا لبس هذا على الأمة، ولهذا كان من أخطر هذا المذهب. طيب، هذا المذهب له آثار وخيمة، وما هي من أخطر مضار هذا المذهب على العقيدة؟ ها؟ أن القرآن غير مبين. ولهذا شيخ الإسلام ماذا يسمي هذه الفرقة؟ بفرقة التجهيل، جهلة، يعني أصبح تقرأ القرآن كله الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم، وهو العزيز الرحيم الله أعلم، وهو السميع الرحيم الله أعلم. طب إيش تقرأ إذن؟ إيش تقرأ؟ الآيات كلها الله أعلم بها، الصفات كلها، إيش تقرأ؟ يعني هذا خطوة. أصبح القرآن عبارة عن لفظ يعني خالي عن المعنى، والقرآن بهذا الاعتبار أصبح ليس بعربي ولا مبين، ولهذا سماه وحق له أن يسميهم بمذهب التجهيل، يجهل الشرع، يجهل الشرع، بل يجعلون آيات الأسماء والصفات كأنك تقرأ حرف مقطعة، ألف لام ميم حاميم كاف ها عين يا كاف ها يا عين صاد صاد قاف ألف لام راء، كما تقرأ هذه الأحرف من غير معناها، وعلمه عند الله على مذهب جماعة من الفقهاء والمفسرين قالوا هكذا تقرأ آيات الأسماء والصفات. إذا ما تفهم معناه، إذا إيش الفائدة من هذا كله؟ فهذا من أعظم ما يكون فيه ماذا؟ إرجاع لرد هذا المذهب على أهله، وأنه يعطل القرآن عن معانيه. طيب، كذلك قال: وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. نقالها هي النقلة، وأصونها الصون بمعنى الحماية. ذكر العلماء أن الشيء يمكن أن تتعرف عليه بأمور ثلاث. الشيء أي شيء يمكن أن تتعرف عليه، وهذا كان طريق إلى الوصول إلى من يدعي أو يستطيع بخياله أن يتصور الأسماء والصفات. قلنا هذا محال. لماذا محال؟ لأن التصور للشيء، تصور للشيء يكون بثلاثة أمور: الرؤية له، الثاني نظيره إن وجد، الثالث خبر الصادق. فإذا انتفت هذه الأمور الثلاثة لن تستطيع أن تتعرف على حقيقة الشيء، فكان السلامة في ترك الخوض، ولله المثل الأعلى. فربنا سبحانه وتعالى لا يرى وليس له نظير، وما هناك أحد أخبرنا عن ماذا؟ عن كيفية لأسمائه وصفاته، ولهذا يلغى باب التخيل، يلغى باب التخيل. قال: وأصونها عن كل ما يتخيل. قال رحمه الله تعالى: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. قلنا قبحا بمعنى قبح الله، والقبح ضد الحسن، والنبذ بمعنى الطرح. طيب، قلنا أن هذا البيت أراد به المؤلف رحمه الله تعالى الرد على المبتدعة بشكل عام الذين يستدلون بأقوال الرجال، يستدلون بأقوال الرجال، وأما أهل السنة والجماعة لا يستدلون بأقوال الرجال، وإنما حسبهم الأدلة. فالرجال يعرفون بالحق، ولا يعرف الحق عندهم بالرجال. ثم قلنا أن المؤلف أراد بهذا البيت الرد على فرقة بعينها، على من؟ الأشاعرة. لماذا الأشاعرة؟ لأنهم الذين يستدلون ببيت الأخطل. وما هو بيت الأخطل؟ إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا بيت حق ولا باطل؟ قبل هذا، قبل أن نقول باطل، ما الذي أراد الأشاعرة من الدندنة حول هذا البيت؟ ما الذي يعينهم؟ ماذا يفيدهم؟ حمزة، في إيش مسألة بالذات؟ كلام الله. ماذا أرادوا من كلام الله من خلال هذا البيت؟ أحسنت، أن كلام الله نفسي. يخالفون وينازعون أهل السنة. أهل السنة يقولون بأن كلام الله حقيقي بصوت يسمع. الأشياء يقول لا 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 لا، هذا عظيم، ما نستطيع نقول هذا. وهذا له طبعا لهم في ذلك حجج، ونذكر هذا في الواسطين بإذن الله. لهم حجج أنهم استعظموا إثبات صفة الكلام لله، فقال نحن نثبت الكلام، من حيث الكلام نثبته لابد، وهي من الصفات السبع عندهم الذي أثبتوها الكلام، لكن نثبتها على ماذا؟ على الذي نراه بأنه كلام نفسي. فإن طولب بالدليل قال الأخطل، إن طولب بالدليل قال الأخطل. ثم ذكرنا أخوان ما يتعلق بالرد على هذا البيت من عدة أوجه: الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. فقد أطلب منك أن تذكر لي ثلاثة ردود على هذا البيت: والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزلون. أثبت المؤلف رحمه الله تعالى قضية الرؤية، وأن الله سبحانه وتعالى يرى، وأن الله يرى، والأدلة كثيرة، والأدلة كثيرة بلغت إلى حد ماذا؟ ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة وحوض ومسح خفين وهذه بعض. فالرؤية من الأحاديث المتواترة. والمؤمنون هذه رؤية خاصة بأهل الإيمان يرون رؤية حقيقية وحقا أي بأعينهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر إذا عدي بإلى فيأتي بمعنى الرؤية. النظر إذا عدي بإلى فإنه بمعنى الرؤية. قال وصفة النزول ذكرنا ما يتعلق بصفة النزول وأنها كذلك بلغت إلى حد التواتر وأن العلماء يثبتون صفة النزول وأن الله ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. لا ندري عن حقيقته، لا ندري عن كيفيته، لكن نعرف المعنى. المعنى هو الانتقال من الأعلى إلى الأدنى، هذا النزول، هذا في اللغة. لكن كيف ينزل الله؟ الله أعلم، لا ندري كيف، لكن نعترف ونعتقد بأن الله ينزل نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. وأهل البدع ينكرون هذا الأمر. أهل البدع يقول ما الذي ينزل في آخر السماء في آخر الليل؟ الرحمة، الملك، أمره، وكل ذلك ماذا نسميه؟ تأويل، صرف اللفظ عن ظاهر. هذا تأويل، صرف اللفظ ينزل ربنا أي ينزل أمر ربنا، هذا تأويل. ينزل ربنا تنزل رحمة ربنا، هذا تأويل. ينزل ربنا ينزل ملك من ملائكة ربنا، هذا تأويل. هذا هم يسمونه تأويل يفتخرون، لكن ما نسميه تأويل حتى نلكعهم. ماذا نسمي هذا؟ تحريف. أهل السنة ما يسمونه تأويل، لأن المبتدع يفتخرون يقول نعم هذا تأويل، إيش فيه؟ المبتدع إذا جاءك أشعري يقول نعم ينزل ربنا، قال وتأويله تأويله أنه تنزل رحمة الله جل وعلا، هذا تأويل. إذا أردت أن تغيظ المبتدع قل هذا تحريف، لأن يشمئزون من كلمة التحريف. ولهذا هم يذكرون تأويل من باب التخفيف وتمرير هذه البضاعة المزجاة من الابتداع في عقيدة الله جل وعلا. فإذا أردت أن تضر بهؤلاء قل هذا التحريف. حتى العلماء في ما يقول في عقيدة أهل السنة يثبتون ما أثبته الله من غير تكييف ولا تحريف، ما يقول ولا تأويل، ما يذكرون التأويل، لأن التأويل المبتدع يفتخرون به. ولا ما عندنا اسم توعين تحريف، لكن تنزلا على قولكم تسمون التأويل سموه تأويل إن كان صحيحا، لكن إن كان فاسدا فهذا تحريف، إخراج اللفظ عن ظاهره كما فعلت اليهود. حرفوا، قولوا حطة قالوا حنطة، قولوا حطة قالوا حنطة، قولوا استوى قلتم استولى، قلتم استولى، هذا تحريف هو بعينه. قال رحمه الله تعالى، ثم ذكرنا قصة ابن بطوطة أصلحه الله عندما نسب، هذا مسألة فائدة عابرة عن شيخ الإسلام أنه نزل، وهذا كذب، كذب فرية ما لها مرية. قال وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، في إثبات الميزان وعقيدة أهل السنة والجماعة في الميزان، وأنه ميزان حقيقي يؤتى به يوم القيامة لوزن الأعمال. وذكرنا الخلاف في هذا، هو ماذا يزن؟ هل يزن الأعمال أم يزن الصحف الأعمال أم يزن أصحاب الأعمال؟ كل ذلك وارد، كل ذلك ثابت، ولا منافاة بينهما، إذ أن الحمل الحقيقي على العمل. فالصحف ليس القصد منها الأوراق، لا، وإنما فيها الذي فيها من العمل. والأشخاص ليس الوزن للحمهم وعظمهم، لا، لما حملوا من أعمال. فالمدار يدور إلى العمل هو الذي يوزن، ولكن الميزان صحيح، هذه الموازين توزن، توزن الأشخاص يوزنون وأعمالهم توزن، وصحف وصحف كذلك توزن لدلالة الأدلة على ذلك. ثم ذكرنا كذلك ما يتعلق مسائل خلافية حول الموازين، هذه فائدة شخصية. ثم الحوض، وعلمنا أن الحوض ما هو في اللغة؟ هو مجمع الماء. اللغة أي حوض تسمعه عبارة عن مجمع الماء. وذكرنا أن المقصود بالحوض هنا هو الحوض المورود، الذي يعطاه نبينا صلى الله عليه وسلم. وأدلة الحوض في السنة ماذا تسمى؟ أدلة متواترة ورؤية شفاعة وحوض، فهي كثيرة جدا، وجاءت فيها في الحوض صفات. فلو سئلت مثلا ماذا تعرف عن الحوض المورود أي عن صفته، تقول ماذا؟ مثلا أنه أبيض من اللبن، وأنه أحلى من العسل، وأن مسيره شهر طولا وعرضا، وأن آنيته كعدد نجوم السماء، وأن من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا، لم يظمأ بعدها أبدا، فرحماك الله بنا. فمن شرب من الحوض هذه أول بشارة وأنت في ساحة الحشر، أول بشارة ومن أعظم البشارات الذي يعطاها المسلم كأمان أنه على خير، أن يسقى من الحوض، أن يأتي الحوض. ومن الذي يمنع ويرد من الحوض؟ المخالفين، سواء كانوا مبتدعة أو كانوا من المرتدين، فإنهم لا زالوا يرجعون القهقراء كما جاء ذلك في الحديث. نعم لهم ميزابان. طيب هذه الميزان تأتي الآن. مسألة، هل هناك فرق بين الحوض والكوثر؟ هل هما سواء أم بينهما فرق؟ الحمد لله. وهذا في عرضات القيامة. زد الكوثر، لا هذا العلاقة، الكوثر ماذا يعتبر؟ نهر، والحوض مستقر، مكان مستقر معد. سبحان الله، أذكر فائدة بس هذه بيني وبينكم، يعني لا تذكرها لأحد. كنت أقرأ لبعض العلماء في الكوثر وأنه نهر، شيء عجيب، أنا ماذا كيف هذا يذكره بعض العلماء. قال إذا أردت أن، الله المستعان، قال إذا أردت أن تعرف الكوثر، قال حاول أن تغلق أذنك. إيش اللي تسمع داخل؟ جربوا الآن، أغلقوه بإحكام. إيش اللي تسمع داخل؟ سبحان الله، قالوا هكذا. ها؟ إيش تسمع أنت؟ قفل. نهر جاري. الله المستعان، هذا عجيبة من فوائد ذكرها بعض العلماء. طبعا احنا ما نرضى بهذا، لكن سبحان الله، قال هكذا كوثر نهر جاري، قالوا هذه أماراته. والله المستعان، فهذه فائدة طبعا لا تنقل لأحد، جزاكم الله خير. وهذه يقول بها بعض العلماء في وصف من الحوض الكوثر أعني. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم الناجي وآخر مهمل. هذا ما يتعلق بالصراط، وأنه الصراط في اللغة على ماذا يطلق؟ الطريق الواسع يسمى صراط. فإذا كان الطريق ضيق ما يسمى الصراط أبدا في اللغة، الطريق الواسع. ثم تكلمنا كذلك حول شرعا في شرعنا، ما هو الصراط؟ هو جسر ممدود، جسر ممدود على متن جهنم يريده الأولون والآخرون، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو يمد، يمد بين ماذا وماذا؟ يصل بين ماذا وماذا؟ بين العرصات إلى الجنة، ساحات الجنة. فهو إذا من مر به خلاص انتهى الأمر، ما بعد ذلك الجنة بإذن الله. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها جميعا. طيب، وهذا الصراط حقيقي أم شيء معنوي؟ الصراط حقيقي، صفته دل على أنه حقيقي، لأن المبتدعة ينكرون الصراط، ينكرون الصراط، ومن أعظم ما ينكرون به أنه يمر على جهنم. وهذا كان نقاش، تم نقاش بين ابن عباس وبين رجل خارجي، رجل خارجي نافع الأزرق، وكان بينهم مناظرة قوية. فكان هذا الأزرق الخارجي ينكر الصراط، كيف قاعد نمر على جهنم يا ابن عباس؟ فقام ابن عباس وأرد عليه، فقال حتى أن ابن عباس يعني لما غضب من هذا الرجل قال: نمر على الصراط ثم تنكس أنت فيها في نار جهنم. قال فضحك نافع، نافع الأزرق الخارجي ضحك يعني استهزاء بابن عباس. فالمبتدع ينكرون جماعات ينكرون الصراط يعني أكثر من أكثر ما يستدلون به كيف أننا نمر على نار جهنم. ما أحد يرد يعني من كان هالجنة ما يرد نار جهنم، لكن صحيح كما قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا. فالمرور مرور لابد أن نمر، وعلى ذلك المرور على حسب الأعمال، فمنها فمنا من يمر على برق على سرعة البرق، ومنا غمضة بصر غمضة عين، ومنا أجاود الخيل، ومنا كالريح المرسلة، ومنا 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 من يجثو، ومنا كما جاء في الحديث أو في الرواية فمسلم الناجي وآخر مهمل آخر مهمل. فبعضنا من يصل بكامل جسده، ومنا من يصل لكن قد نهش نهش، إذ أن حول الصراط ماذا كلاليب كلاليب كشوك السعدان كما فسرها نبينا عليه الصلاة والسلام تنهش في الأجساد. ومنا ثم لو قدر الله يخرج ماذا من الصراط فيسقط على جهنم صلى الله السلامة والعافية. لهذا من عظم هذا المقام الأنبياء والرسل كلهم في الطرف ينادون اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم اللهم سلم، ينادون بهذا الدعاء لا يخرجون عن هذه الكلمات اللهم سلم سلم. كل يدعو لهذه الأمم التي تمر على أننا آخر مرحلة، هي المرحلة الأخيرة الذي من نجا منها، فما بعدها الحمد لله ما هناك إلا الخير والرحمة والدخول للجنة. طيب قلنا قال والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. قلنا ما المصب بالنار هنا أي النار الأخروية نار جهنم، يصلاها ماذا قال العلماء بمعنى يدخلها، الصلي بمعنى الدخول، الشقي من الشقاوة وهو المتلبس بذلك بحكمة أي لحكمة أرادها الله عز وجل. وهنا مسألة ذكرناها لكم، وهل من حكمة الله أن يدخل الأبرار والأتقياء إلى النار بغير ذنب؟ لا، هذا ليس من حكمة الله، هذا ليس من حكمة الله، بل من حكمة الله أنه حكيم، ومن حكمة الله جل وعلا أن يضع الأشياء في مواضعها. فالمذنب أصله في النار إلا أن يتغمد الله برحمته، ومن فعل خيرا يجده ومآله الجنة إلا إن فعل أمرا يخرمه. أما شخص ما فعل شيء قط كما تزعم الأشاعرة أن بالإمكان أن يأتي الله إلى عبد عابد تقي ولي ما فعل ذنبا قط ما فعل ذنبا قط، قال لله أن يدخله النار وانتهى. قال أن الأمور ليست عندهم مناطة بالحكمة، هل هذا حق أم باطل؟ هذا باطل هذا باطل. احنا لا ليس من يعني حاشا ان نكون عدم الجواز او عدم الوقوع لتقليص قدرة الله، حاشا، بل ربنا القدرة على كل شيء وهذا بإمكان الله، لكن الله ماذا قد حرم هذا على نفسه. يا عبادي لا تظالموا اني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا وما كان ربك بظلام للعبيد سبحانه. فهذا الذي جعله الله لنفسه العلية بأنه لا يظلم أحدا، فكيف بعد ذلك يأتي رجل وهو يطمئن لأعماله وعباداته ثم تمحى عنه ولا يجزى عليه؟ هذا ما يصح. فما ذهب إليه الأشاعر والأسف من جار مجراهم من بعض الأئمة قد نبي على خطئه، ومن بعض المعاصرين للأسف الذي ما فقه مثل هذه المسألة فيقول هو حق، لا هذا باطل ليس بحق. طيب ثم قال الجنان يدخل، دخلنا مسائل في الجنة والنار، مسائل عامة في الجنة والنار بأنها موجودة وموجودة الآن والأدلة كثير على وجودها، أما مكانهما فذكرنا الخلاف وخاصة في النار، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل فيه بيان لمسألة الحياة البرزخية وهي حياة القبور، وأن أحاديث القبر كثيرة قد بلغت إلى حد التواتر كما صرح بذلك العلماء وأن الحياة البرزخية أعم، وأن ما يكون في القبر من اعتقادات يعود إلى عقيدتين اثنتين عقيدتين اثنتين يعتقدها أهل السنة والجماعة في مسألة القبر، ما هما؟ فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. ففتنة القبر هذه مسألة، وهي السؤال الذي يسأل عنه الخلق في قبورهم، يعبر عنه بسؤال القبر أو بفتنة القبر، هذه مسألة وتحتها مباحث، من الذي يسأل وكيف يسأل ومن السائل ومن المسؤول وكيف وكيف، هذه مسائل خاصة بالسؤال. ثم بعد ذلك ماذا؟ مسألة العذاب، التعذيب والتنعيم لأصحاب القبور، وهي مسألة أخرى كذلك فيها مباحث، فيها مباحث. وأشرنا في خاتمة المبحث أن على أن هذا حاصل، النار يعرضون عليها غدوة وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن متى تعرض عليهم النار؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. إذن هناك تعذيب قبل قيام الساعة، أين هذا محله؟ في القبر، هذا في القبر كما قال الإمام القرطبي، وفي هذا دليل على عذاب القبر ونعيمه، على عذاب القبر ونعيمه. وذكر المسائل المتعلقة بعذاب القبر، ومن الذي يعذب، ومن المسؤول، ومن المسؤول عن هذه الأسئلة، أي الذي يقوم بالسؤال، السائل أعني، فهما الملكان، هل هما منكر ونكير؟ الأمر يعود إلى صحة الأحاديث المروية في هذا الباب. ثم قال: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. ذكرنا أن هذه الذي ذكره المؤلف من النبذ في العقيدة الإسلامية اعتنقها أئمة المذاهب، ولله الحمد، ما جعل ربنا من أصحاب المذاهب مبتدع، ما لم يجعل لهم ربنا راية ولا أعطاهم غاية، وليس لهم إشارة ولا دولة، وإنما سرعان ما تزول وتمحى، يجعل الله الغلبة لأهل السنة. من الآن لهم الفتوى في العالم الإسلامي؟ من؟ أهل السنة، ولله الحمد، سماحة الشيخ بن باز، العلام بن باز الألباني، الشيخ مقبل، شيخ عثيمين، الحمد لله، تعود الأمة كلها إليهم. هذا رفع لأهل السنة، رفع لأهل السنة أن الله ناصر دينه، ناصر لدينه سبحانه وتعالى. وهكذا الأئمة الثلاثة الأربعة كلهم الأئمة الذين وفقوا للسنة، وفقوا للسنة. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. وذكرنا من هو الشافعي ومتى ولد ومتى توفي، ومن هو مالك ومتى توفي ولد، وأبو حنيفة والنعمان بن ثابت رحمه الله تعالى كذلك. ثم البيت الذي انتهينا به: فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. ما هي البدعة في اللغة؟ في اللغة هو الشيء المخترع، الشيء المخترع الذي ليس له نظير سابق. أما الطريق السنة بمعنى الطريق، لكن البدعة بمعنى هو الشيء المخترع من غير مثال سابق ومأخوذ من الشيء المخترع. وأما اصطلاحا على تعريف الشاطبي رحمه الله تعالى، هي طريقة في الدين مخترعة يقصد بها أو تضاهي الشريعة، وفي لفظة تضاهي الشريعة وتضاهي الشرعية، هذا وذاك يقصد بها، يقصد السلوك عليها المبالغة في التعبد. طيب، هذا إخواني في الله خلاصة هذا المتن والذي انتهينا منه لله الحمد. فيكون الأمر كالتالي: سعيد، أصحاب اللامية عليك، احصهم عددا، احصى كتابة، أرقامهم 1 2 كم؟ لأن أنا ليش أحتاج الأرقام؟ لأن سأطبع أوراق، فيكون الطبع على حسب الأرقام اللي عندي، تمام؟ يعني إذا قلت مثلا في اللامية 20، خلاص أطبع 20 ورقة، أكتب وأطبع، أكون طابعة جاهزة، تمام. طيب، ويكون إخواني في الله كذلك على نفس النسق، سأعطي أوراق للطلاب، وفي أثناء الاختبار التحريري أستدعي فلان وفلان، تعال يا فلان، أسمع المتن، أسمع الأبيات المنظومة، إن كان ولا بقي من الوقت تسميع الكل، يعني تسميع جميع الأبيات 16 بيت تمليها عليه إملاء، وإلا أخيرك، سمع من قولي كذا، اقرأ من قولي كذا، اقرأ من قول الناظم كذا، حتى أستغل الوقت إن شاء الله. هذا سيكون يوم السبت، عندكم الأربعاء، طبعا الأربعاء ما في درس بكرة إن شاء الله، تكون إجازة للجميع، ثم الخميس إجازة والجمعة ثلاث أيام، لأن الاختبار ستتوالى. الآن أنا ما أدري كيف، أن هل يسع الوقت إن شاء الله يوم السبت لعقد اختبارين أو ثلاثة في يوم واحد؟ ها؟ واحد بس، لا اثنين صعب، واحد صعب. أنا أفكر بالثلاثة الآن، الدراري أصحاب الدراري، ما أظن الدراري سيكون متعب شوية، سأخر الدراري إن شاء الله. لكن كان الشيء السبت بإذن الله اختبارين، يعني الآن ستبدأ من الساعة الثامنة إلى الساعة العاشرة، يعني ساعة من الثامنة إلى التاسعة اختبار واحد، ومن التاسعة إلى العاشرة اختبار الثاني، ساعة كاملة. ما رأيكم؟ أنا حاول راعي حتى نجعل 10 أسئلة بس إن شاء الله، نقول هكذا، نقول إن شاء الله 10 أسئلة، 10 أسئلة بس.
طيب طيب. منهم 20
يا شيخ؟ عندهم 20 إلا 120.
أصلا أحد غايب، من دون لقمان طبعا،
أهلنا لقمان واسطة لك. ها؟ واحد غايب خلاص. 21 21 في اللامية عشان أطلع الأوراق بس. وفي الوسط في القواعد أربعة كم يا سعيد؟ هذا الآن شوف، ما أخفيك أمس جابوا قرار لوقف إيقاف الدروس والمحاضرات، أمس جابوا في الليل.
كيف صلاة عادي؟
لا صلاة عادي بس تقليص المدة. الحين أنا هم أكيد هم بعطينا يومين بيجي قرار الإلزام، الحين نتريث شوي شوي، نتريث نشوف كيف.
يعني ماشي بعد
اللامية. نقول أنا هو ناوي بعد اللامية الواسطية، لكن هل سنفتحها الآن؟ لأن خلينا باقي يمكن 10 أيام نبدأ فيها كمقدمة. ليش بطم كان ولا ايش؟ بطم كان؟
لا لا موجودين احنا.
خلاص طيب ان شاء الله نشوف الان بعد الاختبار ان شاء الله بنحدد، اذا كان نواصل ان شاء الله نواصل.
لان قريب الان باقي الاسبوع اللي بيجي.
هذا برمضان.
يومين او ثلاث ايام.
ومش يعني القرار الان جاء. القرار هذا اذا امر بالتنفيذ سيكون اجازه. يعني اضطراريه سيكون. امين يا رب، جزاك الله. هاك يا سعيد كم القواعد؟ ها؟ 17. ها؟ طيب نشوف له اي ورقه تتحمق صارت، انت اي ورقه تزيد انت بعطيك اياها. 18. يا اخوان طيب ان شاء الله، يعني اذا انتهينا ان شاء الله باذن الله، وسارت الامور وسارت الأمور على ما يرام. أنا ما أخفيكم، بالأمس جاء قرار من الأوقاف يعني بمنع الحلقات والدروس وهكذا، لكن تعرفون هذا قد تكون تمشي أو شيء تمشي كم أيام يكون أحسن فيها مجال أفيح. إذا جاء إلزام خير إن شاء الله، إذا ما في إلزام واستمرينا إن شاء الله، فكما قلت لكم بعد القواعد الأربع سندخل في الأصول الستة، وبعد اللامية سندخل في الواسطية إن شاء الله. بعد اللامية ندخل في الواسطية، إذا استطعتم فهم اللامية بهذا الفهم الحمد لله، فالواسطية سهلة، لأن الواسطية عبارة عن كثرة أدلة، وهي هي نفسها يعني مسألة مثلا أسماء الله وصفاته، أنت الآن أخذتها مجملا، لكن في الواسطية ستأخذها ماذا؟ مفصلة. والمؤلف وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى سلك مسلك ماذا؟ التنوع في الأدلة، ذكر أدلة القرآن سرد 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 سرد، ثم هي نفسها صفات أعادها لكن من أدلة السنة سرد 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 سرد، فهي سهل إن شاء الله، لا تستعظمونها لا تستعظمونها. فإن شاء الله حتى إحنا نحاول أننا ما نتقيد بمتن، بل نقرأ الآيات ونعطي بعض الفوائد منها، نعطي الفوائد منها مثل ما في اللامية إن شاء الله. فبعض يعني يستعظم الواسطية، نعم الواسطية هي تعود إلى المدرس، إن أراد أن يسهلها سهلها، وإن أراد أن يفصل فيها كما فعل الشيخ ابن عثيمين شرحها في مجلدين ضخمين من أبدع ما شرحت به الواسطية، سبحان الله وفق في ذلك توفيقا عظيما. لكن أسهب كل آية، كل آية يقف عندها ذكر الفوائد والمسائل إلى آخره، فأطال النفس. لكن نحن ما نحتاج لهذا كله، حسبنا أن نذكر صفة واحدة نذكرها كلها بعدها الصفة الثانية، الصفة الثالثة، الصفة الرابعة، ثم ستعاد الصفات، لأن المؤلف بدأ بالقرآن ثم أعادها بالسنة. خلاص قد مرت القرآن، باقي السنة تكون سهلة جدا، لأن سنعود على الأصل، سنرجع للأصل. فنقول إن شاء الله هذا، إن شاء الله إذا يسر الله بعد الاختبار ورأينا هناك فرصة وأحببتم الاستمرار سنستمر في الواسطية. أه؟ الدراري، الدراري سأخبرك كيف إن شاء الله، الدراري سنرى كيف إن شاء الله. قصد بعد الدراري إيه نواصل من الأخوة إن شاء الله، إذا خلصنا من كتاب الصيام سنرجع إلى كتاب الطهارة في الدرر البهية، سنرجع إلى كتاب الطهارة ونمشي إلى باقي الكتب إن شاء الله، يسر الله بقراءة الدرر بإذن الله كاملا بإذن الله. نهتم وإن كنا الآن في كتاب الصيام فصلنا لأن تفصيل، لكن في إذا بدأنا بالإعادة ما يكون تفصيل، قراءة سريعة لأهم المسائل الكتاب إن شاء الله نقول بهذا. طيب يا إخوان إن شاء الله يوم السبت بإذن الله، بكرة طبعا ما في درس، ما في دروس عام بشكل عام، ما سآتي، يعني خذوا راحتكم بمراجعة الدفتر، أول شيء المتن، حفظ القواعد الأربع، حفظ اللامية، حفظ المعاني والكلمات، حفظ المسائل والأحكام. أصحاب إندونيسيا أخي لقمان عندهم قدرة على الكتابة جميعا الأخوة، يمشوا في الكتابة الحمد لله جزاهم الله خير. أيوة أيوة إيه إيه، التحريري بيكون أسئلة والشفهي يكون إملاءا استسميعا، وسأجعله في وقت واحد، يعني مثل الآن لو الآن اللامية خذ الأوراق ووزع الأوراق على الأخوة وأنا جالس، أنا أستغل مقامي، تعال يا فلان اسمك من؟ سمع اللامية، يسمعها يرجع ذاك الله خير خلاص، ويرجع يكمل الاختبار، يا فلان يا فلان. حاولنا يعني أمر عليكم جميعا، أحاول أن أسمع هذا المثل وأنتهي، يعني ما ينتهي الساعة إلا قد سمعتم بإذن الله. في أبيات سهلة وكما قلت درجة الوقت مضايق، حتى بعض الأبيات سمع من هنا فقط حتى أعرف أن الطالب حافظ. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير.